أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ورد بأن المعنى أم لم يفتري فعبر عنه بالجنة لأن المجنون لا افتراء له. الكلام في رد دليل الجاحظ الذي استدل على مدعاه بأن الصدق ومطابقة الخبر للواقع مع الاعتقاد بالمطابقة، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع مع الاعتقاد بعدم المطابقة واستدل على مدعاه بقوله تعالى: افترى على الله كذبا أم به جنة. محل الشاهد: أم به جنة، فإن الكفار قد حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله عن أحوال يوم القيامة من الحشر والنشر، حصروا هذا الإخبار بهذين الأمرين. هم في مقام الإنكار، في مقام الإنكار على النبي صلى الله عليه وآله، فأنكروا عليه ما أخبر من أحوال الحشر والنشر بأنه كذب افتراء حاشا للنبي صلى الله عليه وآله، أم أخبر حال كونه به جنة، فحصروا إخباره بأحد هذين الأمرين. فأم به جنة يعني الإخبار حال الجنة لا يوصف بأنه كذب. لماذا؟ لأنه قسيم، افترى على الله كذبا قسيم، ولا يمكن أن يكون الشيء قسيما لنفسه، ولا يمكن أن يكون الصدق يراد منه الإخبار حال الجنة ما أخبرنا به من أحوال الحشر والنشر هو صادق في ذلك. لماذا؟ أم به جنة لا يمكن أن يصب بأنه صادق. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون صدقه كما عبر المصنف، أو قل لأنهم يعتقدون عدم صدقه اللي هو أظهر من عبارة المصنف. الكفار يعتقدون عندهم عقيدة بعدم صدق النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يوصف إخباره بالصدق؟ فعليه أن به جنة الإخبار حال كونه به جنة لا صدق ولا كذب، وهو الواسطة. وذكرنا أنه الواسطة الأولى من أن الكلام مطابق للواقع، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وآله مطابق للواقع، لكن مع الاعتقاد بعدم المطابقة. الكلام الخبر مطابق للواقع مع الاعتقاد بعدم المطابقة، فهذا لا صدق ولا كذب، لأن الصدق مطابقة الكلام للواقع مع الاعتقاد بالمطابقة، هذا مع الاعتقاد بعدم المطابقة. والكذب عدم مطابقة الكلام للواقع، وهذا مطابق للواقع. فثبتت الواسطة التي ادعاها الجاحظ. المصنف رد هذا الدليل بأنه المراد من قوله تعالى أم به جنة يعني أم لم يفتري، فهكذا ينحصر الكلام: افترى على الله كذبا أم لم يفتر، يعني لم يفتري الكذب. لماذا؟ لأن المجنون واضح لا عمد له، الافتراء هو عبارة عن التعمد في الكذب، والمجنون بما أنه لا عمد له لا عقل له لا عمد له، حال الجن، حال تلبس الجن به، لا عقل له لا عمد له، غير متعمد في هذا الشيء، مسلوب الاختيار، فيصدق عليه أنه غير مفتري، فيكون قول الله سبحانه وتعالى أم به جنة المراد منه أنه لم يفتري في كلامه، أي كذب لا عن عمد. فيكون هذه العبارة أم به جنة، الإخبار حال الجنة، كناية عن الكذب بلا عمد. فيكون حصر الكلام، حصر الكفار كلام النبي صلى الله عليه وآله بقسمي الكذب، كذب عن عمد أم كذب لا عن عمد. ولا مانع من ذلك أن يكون هذا تقسيم للكذب مطلقا، لأن الكذب ينقسم إما كذب عن عمد وهو الافتراء، أو كذب لا عن عمد وهو غير الافتراء، كذب لا عن الافتراء. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى بارد صيغ الجواب، أنك لما قلت أن أم به جنة إما أن يراد منه الكذب أو الصدق، والكذب لا يمكن لأنه لا يكون الشيء قسما لنفسه، والصدق لا يراد لأنهم لم يعتقدوا أو يعتقدون عدم صدقه. نقول لك نختار الشق الأول وهو أن المراد منه الكذب، لكن لا مطلق الكذب، وإنما الكذب لا عن عمد وما يقابله الكذب عن عمد، ويكون هذا إحصاء حصر للكفار لكلام النبي، حصر الكفار لكلام النبي صلى الله عليه وآله بالكذب، سواء كان بجميع أقسامه، سواء كان كذب عن عمد أو كذب لا عن عمد. واضح إن شاء الله؟ فعلى هذا وصف هذا الكلام بالكذب، ولم يثبت مدعى الجاحظ إذا كان دليلا منحصر بهذه الآية القرآنية. ورد بأن المعنى معنى أم به جنة أم لم يفتر. لماذا؟ فعبر عنه، عبر عن عدم الافتراء بالجنة بالإخبار حال الجنة. لماذا؟ لأن المجنون واضح لا افتراء له، فيكون أم به جنة كناية عن عدم الافتراء، كناية عن الكذب بلا عمد. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى أي معنى أم به جنة، الإخبار حال كونه به جنة أي أم لم يفتر، فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة. لماذا؟ لأن المجنون لا افتراء له، لأنه الكذب عن عمد، لأنه من هو؟ لأن الافتراء الكذب عن عمد، والمجنون مسلوب الاختيار. شلون يصير المتعمد هو المتعمد الملتفت المختار؟ لأن الافتراء هو الكذب عن عمد، ولا عمد للمجنون لأنه مسلوب الاختيار بسبب تلبس الجن به. فالثاني من هو الثاني؟ أم به جنة ليس قسيما للكذب مطلقا، حتى يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى قسمه، اللي هذا راح يجي الإشكال، كيف جاز لك أن تجعل قسم الشيء قسيما له؟ قال لا مو قسيم، وإنما كل منهما أقسام لمطلق الكذب. فعدم الافتراء كذب لا عن عمد، والافتراء كذب عن عمد. فالثاني ليس قسيما للكذب، الثاني وهو أن به جنة ليس قسيما للكذب، بل هو قسيم لما هو أخص من الكذب، وهو أعني الكذب عن الافتراء. فيكون النتيجة النهائية، فيكون هذا الكلام حصرا من الكفار للخبر الكاذب بقسميه، يعني على كلامهم حاشا للنبي أن ما أخبرنا به كذب بكل أقسامه، سواء كان كذب عن عام تعمد علينا الكذب أو لم يتعمد الكذب. لماذا؟ لأنه أخبر الجن على لسانه، تكلم الجن على لسانه. فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. وإذا بطل استدلال الجاحظ بقي مدعاه بلا دليل، إذا كان دليل الجاحظ منحصر بمن؟ بهذه الآية. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في التنبيه. ثم قال: أحوال الإسناد الخبري. لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، إما الحكم أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها. الكلام من المصنف بعد أن أنهى فيما ذكرناه من الأمور الثلاثة، وهي التعريف وانحصار علم المعاني بالأبواب الثمانية، بيان الانحصار، والأمر الثالث هو التنبيه الذي تقدم في الصدق والكذب، شرع في بيان الأبواب الثمانية، وابتدأ بالباب الأول وهو باب أحوال الإسناد الخبري. فالكلام فعلا في أول الأبواب الثمانية التي مبدأها أحوال الإسناد الخبري، ومنتهاها الإطناب والمساواة، الإيجاز والإطناب والمساواة. زين، المراد من الإسناد الخبري، هاي الإسناد الخبري هسه قبل هذا، المراد من أحوال الإسناد الخبري ما يتعرض له المصنف في هذه الأحوال هي أربعة أحوال. أحوال الإسناد الخبري منحصرة في أربعة أحوال التي سيتعرض لها المصنف: التوكيد وتركه، والإسناد الحقيقي، والإسناد المجازي. الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، هذه الأربعة وما يرتبط بها. والمراد من الإسناد الخبري، هذا الإسناد الخبري ما هو المراد منه؟ عرفه الشارح بأنه ضم كلمة إلى كلمة أخرى، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. بيان مفردات التعريف: ضم هاي مصدر يراد منه نتيجته، مصدر يراد منه النتيجة يعني الانضمام، ضم كلمة يعني انضمام كلمة إلى أخرى، ارتباط كلمة بالأخرى، فالمراد منها هو النتيجة المصدر لا نفس المصدر، مو ضم، وإنما المراد منه الانضمام الناتج عن الضم. واضح الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ اسم المصدر الناتج من المصدر، المصدر توضأ يتوضأ توضؤا، هذا مصدر، الناتج من المصدر الوضوء، تطهر يتطهر تطهرا، الناتج من التطهر هو الطهارة، وهكذا في غيره من الأفعال. فالناتج عن الشيء، الناتج عن المصدر هو اسم المصدر. زين، فضم المراد منها انضمام إطلاق المصدر وإرادة أثر الناشئ منه. أو ما يجري مجراها، ضم كلمة أو ما يجري مجراها، أي أن هذه الكلمة التي ضمت إلى أخرى ليست كلمة، هذا الشيء الذي ضم إلى كلمة أخرى ليس كلمة، وإنما ما يجري مجرى الكلمة. من ماذا؟ في وقوعها مسندا، ما يجري مجرى الكلمة في وقوعها مسندا من مركب ناقص أو جملة حلت محل المسند، كما في قولنا زيد قائم أبوه، فقائم أبوه هذه مو كلمة واحدة ضمت إلما إلى الكلمة الأخرى، أو زيد قام أبوه أي مو كلمة ضمت إلى أخرى، وإنما ما يجري مجرى الكلمة ضم إلى كلمة أخرى. لماذا؟ لأن قام أبوه ليس كلمة، وإنما جملة جرت مجرى الكلمة، جرت مجرى المفرد في ماذا؟ في وقوعها مسند لمن؟ لمسند إليه. فما يجري مجراها الأولى هذا قيد لإدخال المركبات الناقصة ولإدخال الجمل التي تقع مسند، فهي لا يصدق عليها ضم كلمة إلى كلمة أخرى، لأنها إما أن تكون مركبة من أكثر من كلمة أو لأنها جملة، وهذا واضح. ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، يعني إلى كلمة أخرى، بأن تضم هذه الكلمة أو ما يجري مجرى الكلمة تجعلها منضمة إلى كلمة أخرى. هذا الانضمام مو مطلقا انضمام شيء لشيء، وإنما انضمام مقيد، انضمام محيث له حيثية. ما هي حيثيته؟ بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، بأن مفهوم إحداهما ثابت إلى مفهوم الأخرى، كما في قولنا زيد قائم، سنمثل على الكلمة انضمت إلى كلمة أخرى، فإن مفهوم قائم ثابت المن إلى ما إلى مفهوم زيد، هذا يسمى إسناد خبري. واضح إن شاء الله. بعض الملاحظات على تعريف الشارح بأنه ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى كلمة أخرى، أخرى لم يقيدها بما يجري مجراها، ضم كلمة أو ما يجري مجراها المراد منه المسند إلى أخرى المسند إليه، لم يقيد الأخرى بما يجري مجراها. السبب في ذلك بعضهم يقول لأن الغالب في المسند إليه أن يقع مفرد لا يقع جملة، لا يقع ما يجري مجرى المفرد الغالب في فكان كلام الشارح على الغالب، كان كلام الشارح على الغالب واضح، وإلا المسند إليه يقع جملة يوم ما يقع المسند إليه يقع جملة يوم ما يقع جملة، مثل الفاعل مثل المبتدأ يقع جملة فيما لو كانت جملة مؤولة بمفرد كما لو كانت مسبوقة بحرف المصدري، سواء كان أن معمولها أو كانت أن الداخلة على الفعل المضارع. أن تصوموا خير لكم، هاي صيامكم خير لكم، هاي جملة، جملة غاية الأمر أنها مؤولة. فعلى هذا أن الشارح لم يقيد المسند إليه اللي هي الأخرى المراد من المسند إليه، لم يقيدها بما يجري مجراها، لأن الغالب أن يكون المسند إليه مفردا، فجاء الشارح في تعريفه على الغالب. هذا الجواب إذا مو تام بإمكان أن نقول حذفت من الثاني علما لدلالة الأول عليه، حذفها من الثاني لدلالة الأول عليه، هذا قد يحل المشكلة. ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها حذفت من الثاني لدلالة الأول عليه، زين، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. هذا الملاحظة اللي يصير على التعريف، أن سلمنا بأن المسند ملحوظ فيه المفهوم، سلمنا بأن المسند ملحوظ فيه المفهوم، لكن لا نسلم بأن المسند إليه ملحوظ فيه المفهوم، وإنما ملحوظ فيه الذات، مو ملحوظ فيه المفهوم، ملحوظ فيه الذات. واضحة؟ واضح الفرق بين المفهوم والذات ولا؟ المفهوم الصورة الذهنية، الذات ما يحكي ما تحكي عنها الصورة الذهنية التي تنطبق عليه الصورة الذهنية. المفهوم المنطقي، عندما نقول المفهوم، واضح؟ المفهوم في المسند أمر مسلم، أن المسند ملحوظ فيه المفهوم والمسند إليه ملحوظ فيه الذات، كما يعبرون أن المسند إليه ملحوظ فيه الوصفية والمسند إليه ملحوظ فيه الذات. لذا مما يؤيد هذا أنه لو كان كل من الجزئين معرفة، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، من الذي يكون مبتدأ ومن الذي يكون خبر؟ ها؟ لا مو مطلقا، في بعض الأقوال مو مطلقا لو كانا متساويا بالتعريف. ففي بعض الأحيان ماذا يلاحظون؟ بعض الأقوال تلاحظ اللي هو رأي ابن هشام، رأي ابن هشام يقول اللاحظ الوصفية واللاحظ الذات. فإذا كان الاسم الدال على الوصف متقدم هذا خبر، متأخر هذا خبر، والاسم الدال على الذات تقدم أو تأخر منه هو المبتدأ. فلا نقول بأن المتقدم مبتدأ مطلقا لأنهما تساويا في التعريف، ولا نقول بأن المتأخر خبر مطلقا. واضحة؟ فمما يؤيد ماذا؟ أن الخبر ملحوظ فيه الوصفية والمبتدأ أو المسند إليه ملحوظ فيه الذات. فعلى هذا سلمنا أيها الشارح أن بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت، هذا سلمنا به، لكن ثابت لمفهوم الأخرى لا نسلم به، لأن المراد من الأخرى المصداق وليس المراد من المفهوم. ومما يؤيد هذا أيضا عندما يأتون إلى تعريف الإسناد الذي هو من علامات الأسماء، يا إسناد، الإسناد المعنوي من علامات الأسماء، شو يعرفون الإسناد المعنوي؟ هو نفس الكلام، هم يقول ضم كلمة إلى كلمة أخرى بها لحاظ، بلحاظ المعنى، مو واضحة؟ فعندما تقول زيد قائم الذي يتصف بالقيام، مو مفهوم زيد، ذات زيد، فالملحوظ من المسند إليه كذلك قام زيد الذي يتصف بالقيام، حتى لو كان على الفعل والفاعل، الذي يتصف بالقيام مو لفظ زيد ولا مفهوم زيد الصورة الذهنية، وإنما من الذي يتصف بالقيام؟ ذات زيد، لذا يعبر عنه بالإسناد المعنوي، المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ. واضح إن شاء الله؟ هذا الاعتراض الذي يوجه إلى الشارح، يجاب عنه بأن مراد الشارح بالمفهوم الأول إيه؟ ما, 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 ما لا إشكال فيه، والمراد من المفهوم لمفهوم أخرى يعني اللي هو بجانب المسند إليه، المراد من المفهوم يعني مدلول اللفظ، المفهوم بمعنى المدلول لا المفهوم الذي يقابل الذات، فيكون لفظ مفهوم الأول غير لفظ مفهوم الثاني. بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما، هذا في جانب المسند ما عندنا بمشكلة، صحيح، هو هم الشارح يقول هم ما عندنا، والمعترض كذلك. ثابت. شي المفهوم إذا سببت لك اعتراض شو تقول بمكانها؟ لمدلول الأخرى. أي صح، فإن القيام مو ثابت للمفهوم وإنما لمن ثابت؟ للمدلول، مدلول زيد. مو ثابت للفظ زيد وإنما ثابت لمدلول زيد، لما دل عليه لفظ زيد، هذا لا إشكال فيه. فالمراد من المفهوم الثاني في عبارة الشارح في تعريفه المراد المدلول لا المفهوم الاصطلاحي الذي يقابل الذات الذي يقابل المصدر. واضحة؟ فالمراد من المفهوم يعني ما يفهم من اللفظ، ما يدل عليه اللفظ عبر مدلول، مفهوم أو مدلول واحد. واضح إن شاء الله؟ زين، عندك سؤال شيخ عبد الله؟ الاعتراض واضح؟ الاعتراض واضح؟ الجواب احنا كلامنا وين اشكالنا؟ بالمفهوم الكلمة الثانية، صحيح؟ لمفهوم اخرى، مو المراد من المفهوم الذي يقابل الذات، فيصير للمفهوم اصطلاحان. المفهوم الذي يقابل المصدر، الذي يقابل الذات، هذا اصطلاح، هذا يرد عليه الاعتراض. في بعض الأحيان يستعملون المدلول، شو يسمونه؟ مفهوم. ما يفهم من اللفظ يسمى مفهوما، وما يقصد من اللفظ يسمى معنى. تذكرون بالحاشية لماذا؟ من عناه بمعنى قصده، وما يدل عليه اللفظ يسمى مدلولا. ثلاثة هي شيء واحد لكن بما مختلفة بالاعتبارات. إذا باوعت له منا تسمي مفهوم، باوعت له من الوسط تسمي شنو؟ مدلول. باوعت له من الأخير شو تسمي؟ معنى. فهو شيء واحد، ما يفهم من اللفظ باعتبار ما يفهم من اللفظ يسمى مفهوما، فالمراد من المفهوم ما يرادف المدلول، وهذا لا اعتراض عليه. لكن وين راح يصير الاعتراض؟ أنه استعمل في التعريف عبارة موهمة أو لا؟ فقط هذا اللي راح يصير عليه، أن التعريف يجب أن يكون بألفاظ واضحة لا تسبب التباس. أنت هنا جبت لنا لفظ مشترك من دون قرينة، من دون قرينة، إلا واحد يقول يا بهنا القرينة على أنه المراد من المسند إليه والمسند إليه لا يكون مفهوما بهذا الوساط الكثيرة. زين، هذا بالنسبة إلى التعريف. ثم بعد ذلك يعني نقراها بالعبارة ذن قدم لماذا قدم إلى آخره. أحوال الإسناد الخبري، وهو الإسناد الخبري ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، بحيث يفيد، ياهو يفيد فاعل يفيد، ذلك الضم، ذلك الانضمام، بحيث يفيد ذلك الضم، يفيد ماذا؟ الحكم بأن مفهوم إحداهما وهو المسند ثابت لمدلول الأخرى، ثابت لمدلول الأخرى، ثابت لمعنى الأخرى. هذا في الجانب في الكلام الإيجابي، أو منفي عنه هذا في الجانب السلبي. بما أن الكلام إما أن يكون خبر أو إنشاء، فالسؤال الأول لما ابتدأ المصنف بمن؟ بالخبر وأخر الإنشاء. الجواب عن ذلك لكثرة مباحث الخبر، فإن الخبر كثرة مباحثه وكثرة الاعتبارات التي يلاحظها البلغاء. لماذا؟ لكثرة الخبر في الكلام. إذا استقرينا الكلام نجد أن الأخبار أكثر منين؟ أكثر من الإنشائيات. هذا واقع في اللغة وواقع في الشرع، باعتبار أن الشرع كلها إخبار عن من؟ واضحة؟ إخبار إما عن وقائع ماضية وإما عن أحداث مستقبلية وإما لأحكام شرعية. واللغة بعد واضح أن الأخبار أكثر من الإنشاء، وإنما قدم بحث الخبر. لا لا، الخبر في قبال الإنشاء، بالكلام إما خبر أو إنشاء. وإنما قدم بحث الخبر وأخر بحث الإنشاء لعظم شأنه وكثرة مباحثه. عظم شأنه من كث من 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 للاعتبارات التي يراعيها البلغاء والتي يبحث عنها، وكثرة مباحثه بعد واضحة. عظم شأنه من كثرة النكات البلاغية التي يراعيها البلغاء حتى أصبح عظيم الشأن عندهم، مما يحمله من نكات ولطائف يقصدها البلغاء. زين، ثم قدم أحوال الإسناد. سلمنا أن الخبر متقدم على اليمن، متقدم على اليمن، متقدم على الإنشاء، فلذا قال أحوال الإسناد الخبري. زين، ثم لماذا قدم أحوال الإسناد الخبري وأخر المسند إليه والمسند، مع أن الإسناد متأخر رتبة عن من؟ عن الطرفين. الإسناد صحيح، احنا بنجي نعدد شنو نقول؟ مسند إليه ومسند والإسناد، فالإسناد متأخر عن الطرفين، فلماذا قدم أحوال الإسناد وأخر الطرفين؟ ثم يأتي بعد ذلك أحوال المسند إليه، ثم يأتي بعد ذلك أحوال المسند. واضح السؤال؟ السبب في ذلك، في سبب التقديم، أن الإسناد متقدم رتبة على المسند إليه. عليكم السلام ورحمة الله. أن الإسناد متقدم رتبة على المسند إليه. لماذا؟ لأن البحث في المقام عن المسند إليه وعن المسند حال كونه متلبسا بهذا الوصف، يا وصف مسند إليه، يا وصف مسند، ولا يتلبس هذا الذات وهذه الذات لا تتلبس بالمسند إليه إلا بعد الإسناد. وليس البحث عن أطراف الجملة، نعم أطراف الجملة متقدمة على من؟ متقدمة على الإسناد. ذوات الأطراف متقدمة على الإسناد، فلا بد أن تتحقق الأطراف حتى يتحقق الإسناد، من دونها لا معنى لوجود الإسناد. فهو في وجوده متأخر رتبة عن الأطراف، عن الذوات. لكن إذا قلت أنا أبحث مو عن ذات الطرف، عن الطرف الموصوف بأنه مسند إليه، متى يسمى مسند إليه؟ بعد أن يكون هناك إسناد. فهذه أطراف ذوات صحيح، إذا اجتمعت تحقق الإسناد. لكن إحنا مو كلامنا البحث عن ذوات المسند إليه، ذات المسند، وإنما بحثنا عن المسند إليه بما هو مسند إليه، ولا يسمى مسند إليه أو مسند إلا بعد تحقق الإسناد. فكان وصف الأطراف بالمسند إليه وبالمسند متأخرة ومتقدمة، متأخرة رتبة، لذا قدم بحث الإسناد على بحث المسند إليه والمسند. وإنما ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه وأحوال المسند مع تأخر النسبة عن الطرفين. شوف عبارة دقيقة، عن من متأخر النسبة؟ عن الطرفين، مو عن المسند إليه والمسند، مو عنهما بلحاظ هذا الوصف، لا بلحاظ هذا الوصف لا يوصفان إلا بعد الإسناد. والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، فالنسبة لا تحقق لها في الخارج إلا بعد تحقق الطرفين، لأن البحث هذا الجواب في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بأنه مسند إليه أو الموصوف بأنه مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد من؟ بعد تحقق الإسناد، فهو متأخر رتبة عن الإسناد لذا قدم بحث الإسناد. وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمتقدم على النسبة إنما هو ذوات الأطراف، نفس الأطراف، لا الأطراف الموصوفة بالأوصاف التي ذكرناها. والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين، ولا بحث لنا عن ذات الطرفين. واضح إن شاء الله؟ زين، مطلب في قوله أي نفس الألفاظ، أنا ما أبحث عن زيد بما هو لفظ، أبحث عن زيد بما هو مسند إليه، هذا يتحقق بعد الإسناد. فأنت مرة تلاحظ أطراف الجملة بما هي أطراف، بما هي أجزاء، بما هي أجزاء، النسبة صحيح آخر جزء من أجزاء الجملة، لذا إذا تتذكر هو نفس التفتازان يجعل الحكم بمن متعلق، يجعلون النسبة متعلقة بآخر جزء من أجزاء الجملة، بآخر جزء من أجزاء القضية. فمنهم من يقول أن القضية ثلاثية فيجعل الحكم بمن متعلق العلم إن كان إذعانا بالنسبة، فجعل الإذعان بمن متعلق بالنسبة. لماذا؟ لأنها آخر أجزاء القضية. فإذا لاحظتها بما هي مركب من أجزاء صح النسبة آخر الأجزاء. إحنا ما نبحث عن الأجزاء بما هي مركبة للكلام، بما هي المجموع المركب للكلام. إحنا ما نبحث عن الأجزاء، وإنما نبحث عن من؟ عن المسند إليه، عن المسند. ووصف الجزء بأنه مسند إليه أو مسند إنما يكون بعد تحقق الإسناد، أما قبل تحقق الإسناد ما لك حق تسميه مسند إليه. نعم لك الحق أن تسميه جزء جملة، لكن أنه مسند إليه إلا بعد تحقق الإسناد. واضحة شيخنا؟ زين. قال المصنف يعني مطلب جديد في قوله لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالما به إلى آخر كلامه. في هذا قول لا شك أن القصد المخبر إلى قوله فينبغي في الصفحة الثانية، فينبغي صفحة 48 أنا عندي، هذا الذي يتعرض له المصنف من قوله لا شك إلى قوله فينبغي، هذا ما داخل، هذا تمهيد من المصنف قبل بيان أحوال الإسناد الخبري التي ذكرنا أنها أربعة: التأكيد وترك التأكيد والإسناد الحقيقي والإسناد العقلي. فقبل أن يتعرض إلى هذه الأربعة يتعرض إلى تمهيد يخص وله مدخلية في بيان أو في تمهيد توطئة لهذه الأحوال الأربعة. وحاصل ما يذكره، حاصل ما يذكره المصنف أن المخبر، أن المتكلم المخبر لا يخلو حاله، لا يخلو حاله إما أن يكون قاصدا بخبره إفادة المخاطب الحكم، إفادة المخاطب النسبة. متى؟ إذا كان المخاطب جاهلا بالحكم، جاهلا بالنسبة. وإما أن يكون هذا المخبر قاصدا بخبره إفادة المخاطب إني عالم بالنسبة كما أنك عالم. متى؟ إذا كان المخاطب عالما بالنسبة. واضحة؟ وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى أن المخاطب لا يخلو إما أن يكون جاهل بما سأقول وإما أن يكون عالما بما سأقول. فإن كان جاهلا بما سأقول قصدي من خبري له إفادته الحكم، إفادته فائدة. ما هي الفائدة؟ الحكم. لأنه جاهل بقيام زيد فأنا أقول له زيد قائم، أفدته أو لا؟ أفدته النسبة، أفدته الحكم بأن القيام ثابت لزيد. هذا إذا كان المخاطب جاهلا بالنسبة، جاهلا بالحكم. إذا كان المخاطب عالم بالحكم ويعلم بأن زيد قائم، لكن ماذا أفيده؟ إني عالم كما أنك عالم بالخبر، إني عالم بالخبر كما أنك عالم بالخبر. فأقول له زيد قائم وهو عالم بثبوت القيام لزيد، لكن جاهل بأني عالم ويحسب أنه هو المختص بهذا الخبر، فأنا أخبره. واضحة؟ زيد قائم، لم أفده النسبة، لم أفده الحكم، وإنما أفدته إني عالم بالحكم كما أنك عالم بالحكم، لأن المخاطب جاهل بأني عالم. واضحة؟ يظن أني جاهل. وضحت الفكرة أخوان؟ على هذا الانحصار الأول وهو القصد من الخبر إفادة المخاطب الحكم، يسمى الخبر بلحاظه أو يسمى فائدة الخبر، يسمى على الأول هذا القصد يسمى فائدة الخبر، أو عفوا مو فائدة فائدة الخبر إيه، وعلى الثاني فائدة الخبر، وعلى الثاني اللي أن يكون المخاطب عالم وأفدته إني عالم يسمى لازم الفائدة، ففائدة الخبر ولازم الفائدة. واضح إن شاء الله؟ شلون يصير هذا؟
وجاهل بشيء مثلا بعلم ما،
فاحسح لا خل جيب مثال. الآن ما أدري زيد مات، فأنت قل لي شجني شرح شد قل لي.
مو بالضرورة يعني يكون أنه زيد مات، يعني في بعض العلوم توجد يعني أخبار.
هسا ماكو مانع، إحنا مثلنا على زيد مات وكلها تجري عليها نفس الكلام. أنا ما أدري الموت ثبت لزيد، فش تقول لي؟ فش تريد من هذا؟ إيش قاصد من ما تزيد؟
بالهذا الشق الأول كنا تدري أنه أقول لك أنا عالم.
فأنا جاهل وأنت قصدت بخبرك إفادتي ثبوت الموت لزيد. زين. الصورة الثانية شلون تصير؟
أنت عالم.
أنا عالم يا جاهل.
على فاضكم أنك عالم
بهذا. فأنا عالم بموت زيد وأنت قلت لي إن زيد مات. فش قاصد به؟ هي
على هذا فرضتم، بس يقول عند نقدر انه انت ما عالم وانا بدي اقول لك انا عالم بهذا الشيء.
ما يصير هذا،
ادخل بالاصل الاول.
لا راح يجينا هذا، راح لا مو تنافي، راح يجينا هذا. كل من افيد الحكم افيد لازم الحكم ولا عكس، هاي النسبه بين افاده الحكم وافاده او فائده الخبر ولازم الفائده. انا من اخبر شيخ محمد، شيخ محمد ما يدري اليوم عندنا درس، اقول له اليوم عندنا درس، فأفدته يولا أفدته من هو الفائدة ولازم الفائدة، ولا ما معقول أنا أخبره وأنا جاهل بالخبر، شلون أنا أخبرته؟ فكل ما أفدته، هذا راح تجينا النسبة، كل ما أفيد المخاطب الحكم أفيد اللازم، كل ما أفيد فائدة الخبر أفيد اللازم ولا عكس. إذا أفيد اللازم لا يفاد
الخبر،
لا يفاد الخبر. لماذا؟ لأنه عالم به. فأنا أعطيت اللازم بس ما أعطيت الفائدة، ليش؟ لأنه عالم بالفائدة، عالم بالحكم، فأعطيت اللازم فقط وهو أني عالم. جيد. زين، اعترض على هذا الذي ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ من أنك أيها المصنف حصرت قصد المخبر، قصد المخبر بخبره ماذا يقصد؟ واحد من أمرين، إما أن يقصد إفادة المخاطب الحكم وهو فائدة الخبر، أو يقصد إفادة المخاطب، أو يقصد فائدة المخاطب ماذا؟ لازم الفائدة وهو أني عالم كما أنك عالم، هذا اللي راح يفيده. واضحة؟ حصر المصنف قصد المخبر بخبره أحد هذين الأمرين ليس تاما، لأن هناك من يخبر بخبرين وهو غير مريد لواحد من هذين الأمرين، كما لو كان تحسرا، كما لو كان تذللا، كما لو كان لبيان الوهن والضعف. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذا خبر يا مو خبر؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هاي واردة على لسان من زكريا عليه السلام، صحيح؟ فنجي نسأل هنا، زكريا لما قال هذا الخبر الله عالم بالحكم يوم عالم، وعالم بأني أعلم يوم عالم، فهذا لا لم يفد لا الحكم ولا لازم الحكم، لم يفد لا الحكم ولا لازم الحكم. وهذا يصرحون أن الخبر إنما جاء في مقام بيان الضعف والوهن، كذلك ربي إن الضعيف الذليل الحقير المستكين المستكين إلى آخره. واضح؟ ذن شو تفيد هاي؟ تفيد التذلل. اللطيفة مرات الإنسان هو يصير جبار إن الإنسان لا يضغى. أحد الأخوة يقول واحد يعني إلا فد معرفة بي وتمرض مريض صار طريح الفراش، يقول راح تشوفك، قال له عن الشيخنا شلون هاي القضية يعني مريض، فبلكت يعني فد أدعية فد شيء تنفعني، فبين له أنه هذا أكو أدعية، فجايب له من هاي الأدعية اللي بها هاي الألفاظ إن الضعيف الحقير المسكين، قال له شنو هالحكي هذا؟ أنا ما أقبل هيك أوصل لهاي المرحلة. قال لي هذا هاي ويا رب العالمين مو وياي ويا غيري. هذني ألفاظ الاستكانة ويا رب العالمين كل عنا فقراء حقير مسكين مستكين ذي اللي قال لي أنا هاي ما أقبلها على نفس هاي الألفاظ. شنو أنا أحكي هاي أسمي نفسي بهيك ألفاظ؟ فهسه ذني في مقام التذلل لله سبحانه وتعالى، ربي إني عبدك الضعيف الحقير المسكين المستكين إلى آخره. في 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 مقام، في مقام التذلل. فعليه كذلك في في قول امرأة عمران، ربي إني وضعتها، الله سبحانه وتعالى ما يدري وما يعلم بأنها عالمة بما وضعت، فعنده الحكم وعنده لازم الحكم، عنده فائدة الخبر ولازم الفائدة. فحصر حصر المصنف بأن المخبر بخبره قصد المخبر بخبره أحد هذين الأمرين واضح الفساد لعدم الانحصار، وتوجد دواع أخرى كثيرة تدعو المتكلم أن يتلفظ بماذا؟ بالخبر. واضح إن شاء الله؟ الجواب عن هذا أن المصنف عندما قال قصد المخبر بخبره، فيما إذا كان المتكلم بصدد الإخبار والإعلام، بصدد الإخبار والإعلام بمعنى أن يكون قاصد الإخبار، قاصد إعلام المخاطب، والإخبار والإعلام منحصر بهذين الأمرين ولا ثالث لهما. نعم إذا كان المتكلم لم يقصد الإخبار وإنما قاصد بيان الضعف، قاصد بيان التذلل، قاصد بيان التحسر والحزن، مثل ربي إني وضعتها أنثى، هذا التحسر، لأن من لا يجد ما يرجوه يصيب الحزن يولا. هي كانت ترجو أن تضع ماذا؟ ذكرا ليتحرر لبيت المقدس. لما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني إني وضعت ما لم أرجوه، ما لم أرده، هذا يصيبها الحزن يوم يصيبها، فيصيبها الحزن. فعلي هذه الأمثلة التي ذكرناها الثلاثة، المتكلم مو في مقام الإخبار، مو في صدد الإعلام، وإنما في صدد بيان الحزن الذي هو فيه، بيان الذل الذي هو فيه، بيان الضعف والوهن الذي هو فيه. واضحة؟ لذا كما سيأتينا في عبارة الشارح أن عندما فسر وقال أي تفسير، أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، فمن كان بهذا الصدد ينحصر خبر بأحد هذين الأمرين ولا ثالث لهما. واضح إن شاء الله؟ وللكلام تتم يأتي عنها، والحمد لله رب العالمين.